نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال: حدثنا أبو عبد الله ابن سليمان السجستاني قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فايد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث معاذ الجهني رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ هذا الحديث فيه فضل العناية بالقرآن تعلما وعملا، وأن أهل القرآن الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته هم من جمعوا بين العلم والعمل، كما هو واضح في هذا الحديث وفي نصوص أخرى مر معنا شيء منها. قال في هذا الحديث: من قرأ القرآن وعمل بما فيه، وعرفنا أن العمل بما فيه هو المقصود من إنزال القرآن، فإن القرآن أنزل ليعمل به، ليؤتمر بما فيه من أوامر، وينتهى عما فيه من نواهي، ويصدق ما فيه من أخبار، فهو كتاب أنزل ليعمل به. فلا يليق بأهل الإسلام أن يكون حظهم من هذا الكتاب مجرد القراءة لحروفه وسوره وآياته بدون فهم وتدبر وبدون عمل وتطبيق لهذا الكتاب العظيم المبارك. قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه، أي جمع بين العلم والعمل. المقصود بالقراءة هنا القراءة التي عن فهم، لأنها هي التي تثمر العمل، أما القراءة التي ليست عن فهم لا تثمر عملا، لا تثمر عملا. فالمراد بالقراءة أي القراءة التي عن فهم، من قرأ القرآن أي عن فهم وتدبر وعقل للمعاني، وعمل بما فيه أي عمل بما في هذا الكتاب العظيم من أعمال مباركة وهدايات جليلة. ألبس والديه تاجا يوم القيامة، ألبس والديه تاجا يوم القيامة، لماذا؟ لأنهما كان سببا في ذلك من حيث التوجيه والحث والحفز والترغيب والتشجيع وغير ذلك مما يصنعه الآباء والأمهات مع أبنائهم حثا على العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ففاز لقاء هذا الإحسان لولدهما تشجيعا على العناية بالقرآن أن يلبسهما ولدهما تاجا يوم القيامة، والتاج ما يجعل على الرأس يجعله الملوك والرؤساء على الرأس مرصعا بالجواهر، فيلبس التاج يلبسان والدهما تاجا يوم القيامة، ألبس والديه تاجا يوم القيامة. وصف هذا التاج في حسنه وجمال ضوءه وبهائه بأن ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيها، يعني ماذا يكون ضوء البيت لو كانت الشمس في أحد بيوت الدنيا، ما هي تلك الإضاءة وما حجم ذلك النور والضياء؟ قال لو كانت فيها. فما ظنكم بالذي عمل بهذا، يعني ما ظنكم بالولد نفسه إذا كان الولد يلبس والديه التاج، فماذا يكون له هو نفسه؟ ماذا يكون للذي قام بهذا العمل الذي هو الحفظ القرآن والعناية بالقرآن والعمل بالقرآن؟ لا شك أن ما يكون له من الثواب والبهاء والنور والضياء أعظم من ذلك، أعظم من ذلك. من أعظم ما يستفاد من هذا الحديث معاشر الإخوة الكرام أن الواجب على الآباء والأمهات في حثهم أبناءهم على العناية بالقرآن ألا يكون حثا على مجرد حفظ القرآن، حفظ حروفه وسوره، بل ينبغي التنبه لهذا الأمر وهو يغفل عنه ويغفل عن كثير من الآباء وكثير من الأمهات، يغفلون عن مقصود القرآن الأعظم وهو العمل به. فإن ابنهما لا يكون من أهل القرآن بمجرد حفظه لحروف القرآن ما لم يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن تتضافر همة الآباء والأمهات مع أبنائهم وفلذات أكبادهم أن يحثوهم حثا عظيما جدا على العناية بالعمل بالقرآن. والقراءة للقرآن والحفظ له هذا وسيلة، والعمل بالقرآن غاية. ومر معنا نقل عظيم عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك. ولهذا ينبغي على الآباء أن تتضافر هممهم الآباء والأمهات في توجيه الأبناء على العناية بالعمل بالقرآن، وأرشد إلى طريقة نافعة في هذا الباب. إذا قرأ عليك ابنك آيات مثلا تتعلق بالصلاة تقول انتبه يا ابني هذا أمر بالصلاة فحافظ عليها، كن من أهلها، لا تكن من أهل هذه الآية إلا إذا حافظت على الصلاة واعتنيت بها. إذا مرت الآية ببر الوالدين انتبه يا بني كن من أهل البر بالوالدين والإحسان إليهما حتى تكون من أهل هذه الآية، فإنك لا تكون من أهلها بمجرد حفظها. إذا مرت الآية في الصدق الوفاء الأمانة، حتى المعلمين في الحلق ينبغي أن يعنوا بهذا الجانب وأن يحرصوا على تأديب أبناء المسلمين وتربيتهم على العمل بالقرآن الكريم، حتى يكون بإذن الله تبارك وتعالى هذا الكتاب العظيم حجة لهم لا عليهم. أما إذا حفظ حروفه حفظا مجردا وأهمل العمل به وفرط بالقيام بالعمل بالقرآن الكريم كان القرآن حجة عليه لا له. وقد قال عليه الصلاة والسلام والقرآن حجة لك أو عليك، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. فهذه المكرمة العظيمة التي ينالها الأبوين على يد ابنهما ولدهما الذي حفظ القرآن؟ قال ألبس والديه. هذه المكرمة التي ينالها الأبوان، وكان سببا في هذا الأمر، ينبغي أن يتنبه الأبوان في هذا الباب إلى هذا المعنى. قال من قرأ القرآن وعمل بما فيه. فهذه المكرمة ليست قاصرة على الحفظ المجرد، بل لابد من العمل. فكما أنها تتوافر الجهود على الحث على الحفظ، فينبغي أن تتوافر الجهود بشكل أكبر على العناية بالعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. أصلح الله لنا أجمعين النية والذرية، وبلغنا أجمعين في أبنائنا ما يسرنا من عناية بكتاب الله العظيم علما وعملا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. هذا الحديث في سنده زبان بن فايد، قال عنها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التقريب: ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته. كذلك في الإسناد سهل بن معاذ، قال الحافظ: لا بأس به إلا في رواية زبان عنه، لا بأس به إلا في رواية زبان عنه، لكن الحديث ورد ما يشهد له ويتقوى به، ومن ذلكم حديث بريدة الآتي، وحديث طويل اقتصر المصنف هنا على جزء منه، وإلا فهو حديث أطول مما أورد المصنف رحمه الله تعالى، وفي ما لم يرده المصنف شاهد لهذا الحديث، حديث معاذ الجهني رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال حدثنا شجاع بن مخلد قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن خيثمة قال: مرت امرأة بعيسى بن مريم عليه السلام فقالت: طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه. فقال عيسى: طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن خيثمة، قال: مرت امرأة بعيسى ابن مريم عليه السلام فقالت: طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه. فقال عليه السلام: طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. وفي بعض الروايات: طوبى لمن قرأ الكتاب أو كتاب الله وعمل به. و هذا الذي يرويه خيثمة لعله أخذه من صحف أهل الكتاب، فهو معدود في الأخبار، أخبار بني إسرائيل، ولكن من حيث المعنى المنقول هنا طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به، لا شك أن من كان كذلك فطوبى له وحسن مآب، من وفقه الله سبحانه وتعالى لقراءة القرآن والعمل به. وطوبى قيل الجنة وقيل شجرة، في الجنة يسير الراكب فيها مسيرة 100 عام، وقيل هي الثواب العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالذي قرأ القرآن وعمل به هو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين قال الله سبحانه وتعالى: طوبى لهم وحسن مآب. نعم.
قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريني قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة
عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة، يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل، المراد بالرجل أي صاحب القرآن الذي عني في حياته بكتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وعملا، يأتيه كالرجل الشاحب. الشحوبة تغير في اللون من الجهد والنصب من سهر في الليل مع كتاب الله وصوم في النهار واجتهاد في العبادة، فيأتي كالرجل الشاحب، يعني شبيها بحالة صاحبه في الدنيا في مجاهدة لنفسه وجده في الطاعة والعبادة وتلاوة القرآن وقيام الليل والصيام والعناية بعبادة الله سبحانه وتعالى. فيأتيه، يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل أي إلى صاحبه كالرجل الشاحب، يعني الشاحب هو الذي تغير لونه من الجهد والاجتهاد والنصب، كالرجل الشاحب. فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك، أضمأت نهارك أي بالصيام، وأسهرت ليلك أي بالقيام. وهذا فيه أن أهل القرآن هم أهل العمل بالقرآن، أهل العمل بالقرآن صلاة وعبادة وطاعة وإقبال على الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان الإنسان نهاره نهار سفيه وليله ليل جاهل، أي شيء يصنع بالقرآن الذي حفظه؟ وقد مر معنا أثر بهذا المعنى عن بعض السلف في كتاب المصنف الأول أخلاق العلماء. فصاحب القرآن الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعمل بالقرآن له حظ من قيام الليل، وله حظ من صيام النهار، له عناية بالغة بالصلاة المكتوبة والمحافظة عليها والعناية بها، له عناية بطاعة الله والعمل بكتاب الله عز وجل، يرى ذلك يوم القيامة ويأتيه عمله الصالح يوم القيامة في أحلك الظروف وأشدها، يحمل له البشارة بكل خير، مثل ما جاء في الحديث الآخر أن المسلم إذا حديث البراء في المسند وغيره، إذا أدخل قبره أتاه رجل بأطيب ما يكون من الريح وأجمل ما يكون من الثياب، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيب الخير. فيقول: أنا عملك الصالح. يقول: أنا عملك الصالح. فالحاصل أن عمل المرء بالقرآن وعنايته به ائتمارا وامتثالا تصديقا بأخباره وائتمارا بأوامره وانتهاء عند عن نواهيه هو الذي يثمر بإذن الله تبارك وتعالى سعادة العبد وفلاحه في دنياه وأخراه. في الإسناد بشير ابن مهاجر، وهو صدوق لين الحديث، لكن للحديث شاهد من حديث أبي أمامة وآخر أيضا من حديث أبي هريرة يتقوى به، والحديث لفظه أطول وأوسع مما أورد المصنف رحمه الله وقد اقتصر على جانب منه. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر عن عمه إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف: صنف لله، وصنف للدنيا، وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك.
ثم أورد هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال لإياس بن عامر: إنك إن بقيت، أي كتب الله لك فسحة في العمر، فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف. فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف، أي أن القراء قراء القرآن سيكونون على ثلاثة أصناف: صنف لله، صنف لله، يعني يقرأ القرآن ويعنى بالقرآن وحفظ القرآن لله تقربا، وقراءة القرآن وحفظه وفهمه هذا من أعظم القرب ومن أجل العبادات، من أعظم القرب وأجل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلى الله متقرب بحسن العناية بتلاوة كلامه وفهمه والعمل به، فهذه من أعظم القرب وأجلها. فصنف يقرأ لله، يقرأ لله يعني متقربا بقراءته لله، لا يتقرب بها المخلوقين ولا يرجو بها شيئا من المخلوقين، لا يطلب سمعة ولا شهرة ولا صيتا، لا يقرأ ليقال قارئ أو يقال حافظ أو نحو ذلك، ليس له غرض في هذا إطلاقا. إن ذكر عند الناس بالخير وأثني عليه بالخير فهذا من عاجل بشرى له، لكنه ليس مقصودا له، وإنما مقصوده بعناية بالقرآن التقرب إلى الله، فهذا الصنف الأول، وهم خير الناس. صنف يقرأ القرآن لله سبحانه وتعالى. والصنف الثاني قال للدنيا، يقرأ القرآن للدنيا، يعني يريد به الدنيا، لا يريد به الآخرة، يريد به العاجلة لا يريد به الآجلة. وقد قال الله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قد جاء في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجل حفظ القرآن ليقال حافظ، فيكون من أول من تسعر بهم النار. فطلب القرآن أو حفظ القرآن للدنيا، معنى للدنيا أي للشهرة، للسمعة، للصيت، لنحو ذلك من الأغراض الدنيوية، لم يرد به الآخرة، لم يرد به الآخرة. وهذا ولو كان من أقوى الحفاظ وأكبر المقرئين المتقنين لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينفع عند الله إلا الخالص الذي قصد به وجه الله. وقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الصافي النقي، هذا هو الخالص، الخالص هو الصافي النقي. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص الخالص هو الصافي النقي. واقرأ في هذا المعنى أي أن الخالص هو الصافي النقي قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ما معنى خالصا؟ أي صافيا نقيا. خالصا أي صافيا نقيا، خرج من بين الفرث والدم فلا ترى فيه قطرة دم ولا قطعة فرث، صافي، وخرج من بين الفرث والدم. فالخالص هو الصافي النقي. العمل الخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يقبله الله. لا يقبل الله إلا الخالص، لا يقبل الله من العمل إلا الصافي النقي. قراءة القرآن وحفظ القرآن إن لم تكن خالصة لله لم يقبلها الله، ولا تدخل في صالح عمل العبد. فالصنف الثاني من الناس يقرؤون القرآن للدنيا، يقرؤون القرآن للدنيا ليس للآخرة. ومن شرط قبول العمل أن عند الله أن يراد به الآخرة، أن يراد به الآخرة كما مر معنا في الآية: ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. في الآية شروط العمل المشكور عند الله، وأنها ثلاثة: الأول إرادة الآخرة للدنيا، والثاني السعي لها بسعيها، وسعي الآخرة هو العمل الصالح الوارد عن أو الماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فسعيها هو العمل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه، وهو مؤمن، وهو مؤمن. فمن لم يكن مؤمنا لم يقبل الله منه عمله، لم يقبل منه عمله. لا بد أن يكون العمل قائم على الإيمان بالله وبكل ما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والقسم الثالث ممن يقرأ القرآن يقرأه للجدل، يقرأه للجدل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وفي الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فيكون قراءة القرآن للجدل، للخصومة. قراءته للقرآن إنما هي للجدل وللخصومة، ليست قراءة لا للإيمان ولا للعمل، لا للإيمان ولا للعمل، وإنما هي قراءة للجدل والخصومات. وهذه طريقة أرباب الباطل ممن يقدمون عقولهم على كلام الله، ممن يقولون العقل مقدم على النقل. فهؤلاء أكثر الناس إغراقا في هذا الباب. حتى كتب التفسير القائمة على تلك المدارس، مدارس من يسمون بالعقلانيين، ممن يقدمون العقل على كتاب الله سبحانه وتعالى، قائمة على الجدل، قائمة على الجدل، ليست قائمة على التعظيم لكتاب الله عز وجل ومجاهدة النفس على فهمه والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، وإنما قائمة على الجدل. وطريقة هؤلاء طريقة مبعدة تمام الإبعاد عن العمل بالقرآن. وهذا من شؤم عقيدة أولئك الفاسدة ومسلكهم المنحرف، فهي طريقة مبعدة عن العمل بالقرآن الكريم وصادة عن العمل، صادة تماما لأصحاب تلك المناهج عن العمل بالقرآن، فهم يقرؤون القرآن للجدل والخصومات، فلا يكون لهم حظ من ازدياد الإيمان ولا يكون لهم حظ من العمل بالقرآن ولا يكون لهم حظ من قوة الإيمان التي تثمرها قراءة القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. فالحاصل أن أهل الجدل لا حظ لهم من ذلك ولا نصيب، لأنهم لم يقرأوا القرآن للعمل ولم يقرأوا القرآن للإيمان، وإنما قرأوا القرآن للخصومات والجدل، للخصومات والجدل. فهذا الصنف الثالث. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم، وأنا أذكر الصنفين الذين يريدون بقراءتهم الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله فيحذرها إن شاء الله.
هذا تعليق على هذا الأثر المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في أن من سيقرؤون القرآن على ثلاث أصناف: صنف لله وصنف للدنيا وصنف للجدل. أما الصنف الذي لله فهو الذي مر معنا في الفصل الذي هذه خاتمته ذكر أخلاق أهل القرآن، فهؤلاء هم الصنف الأول وهذه أخلاقهم. فيقول رحمه الله تعالى: قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءته، مر معنا ذكر أوصافهم وأخلاقهم، وأنا ذاكر الصنفين الذين يريدون بقراءتهم أو الذين يريدون بقراءتهم الدنيا والجدل، الدنيا والجدل. فسيذكر في الفصل الآتي أوصاف هؤلاء الذين يريدون بقراءتهم للقرآن الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله فيحذرها إن شاء الله، فيحذرها إن شاء الله. وهذا تنبيه من المصنف أن ذكره لهذه الأوصاف أوصاف من لم يقرأ القرآن إلا للدنيا أو للجدل، فهؤلاء لهم أوصاف تظهر عليهم، وأراد رحمه الله تعالى بذكرها أن يحذر المرء على نفسه من الوقوع في هذه الأوصاف وأن يكون من أهل تلك الأخلاق، فذكرها رحمه الله تعالى لأجل ذلك. والإسناد إسناد هذا الأثر إلى علي في موسى بن أيوب مقبول، وإياس قال عنه الذهبي ليس بالمعروف، قال عنه ليس بالمعروف، لكن القسمة صحيحة سواء صحت نسبتها إلى علي أو لم تصح، صحيحة من حيث الواقع لأحوال الناس، منهم من قرأه لله ومنهم من قرأه للدنيا ومنهم من قرأه للخصومة والجدل، ومنهم من قرأه للخصومة والجدل. وسيذكر الآن في الفصل الآتي رحمه الله تعالى كلاما موسعا في أوصاف وأخلاق أولئك الذين لم يقرأوا القرآن إلا للخصومة والجدل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل، لا يريد به الله عز وجل. قال محمد بن الحسين: فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره، قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء، إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره، لأنه لا دنيا له يطمع فيها، يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء، إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها. يفتخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات،
من القراءات كذا في النسخ.
نعم.
وزيادة
المعرفة بالغرائب من القراءات.
نعم، يعني في بعض النسخ بالقراءة من القراءات، وفي بعضها بالغرائب، وهو الأصح، بالغرائب من القراءات. فعندنا موضعان يعدلان في النسخة التي بأيدينا بفضل ما معه من القراءات، والموضع الثاني وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات. نعم.
التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها، فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز، يعيب من لم يحفظ كحفظه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، متكبرا في جلسته، متعاظما في تعليمه لغيره.
نعم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هذا الباب يكون الحديث عنه في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا علينا أجمعين بالعلم والإيمان، إنه سميع قريب مجيب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، ما معنى هذا الحديث؟
هذا الحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه فضل العمرة في رمضان، العمرة في رمضان، وأنها تعدل حجة. والمراد بكونها تعدل حجة أي أن ثوابها كثواب حجة، لكنها لا تقوم مقام حجة، فمن اعتمر عمرة في رمضان لا تسقط عنه حجة الإسلام، فريضة الله سبحانه وتعالى عليه، لكنها تعدل حجة أي أن لها هذا الثواب. فهذا هو المراد بهذا الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
على العادة الأوراق والدعوات كتيبات التي تنشر في المواسم، يقول فيها: اللهم متعنا برؤية وجهه الكريم، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
اللهم متعنا برؤية وجهه الكريم في الدنيا والآخرة، وأكرمنا بمصاحبته وآله وصحبه في أعلى عليين.
هذه الأوراق والكتيبات التي يحملها بعض الزوار وتنشر ويكون من كتبها كتبها تكلفا من إنشاء نفسه، لم يبنها على العلم ولا على المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، هذه يكثر فيها الخطأ وتكثر فيها المخالفات، حتى إن نجد في بعضها ألفاظا شركية وكلمات بدعية وأمور في الدعاء محرمة. ولهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يحذروا من مثل هذه الأوراق ومثل هذه القصاصات ومثل الكتيبات الغير قائمة على مستند صحيح، وإنما تكلفها بعض الناس واخترعها ينشأ، مثل ما يكتب بعض التلاميذ في مادة الإنشاء، هذا ينشأ دعوات يصف كلاما تلو كلام مبني على المبالغات والتكلف، وإن كان نفسه الأدبي والبلاغي فيه شيء من القوة زاد في صف الكلام والحروف في المبالغات التي تكون أحيانا أو يكون أحيانا في بعضها من المخالفات ما يؤثر على من قرأ ذلك. ولهذا ينبغي أن يحذر من مثل هذه الدعوات، ومن ذلك هذه الدعوات غير صحيحة، عندما يقول في دعائه اللهم إنا نسألك رؤية وجه نبيك الكريم في الدنيا والآخرة هذا الطلب غير صحيح. نعم المؤمنون يرون النبي صلى الله عليه وسلم وينعمون معه في جنات النعيم يوم القيامة، لكن في الدنيا سؤال الله عز وجل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا هذه دعوة باطلة ومبنية على عقيدة باطلة عند بعض الطرقية، وهي أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا ممكنة، بل بعضهم يقولون أن حاضر وناظر، يعني يحضر مجالسهم ويصافحهم ويشاركهم في مجالسهم، هذا كل كلام باطل، كل كلام باطل ما أنزل الله به تبارك وتعالى من سلطان. فالحاصل مثل هذه الأوراق الواجب الحذر منها، وألا يستعملها في دعائه، وإنما يدعو بالدعوات المأثورة ويدعو بالكلمات الواضحة، يعني مثل إنسان يسأل الله حاجته، مثلا اللهم ارزقني، اللهم وفقني، اللهم اهدني، اللهم سددني، بدون هذه التكلفات والتجاوزات التي ينشئها بعض المتكلفين.
هذه مطوية أخرى، آداب زيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وفيها عندما يسلم العبد على النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أكرمنا فإنا في منازل الكرامة، ها نحن جئنا إليك، ولنا آمال لا يصلح بثها إلا عندك ولا عرضها إلا عليك، اللهم ارحم ضعيفا دعاك وسائلا وقف ببابك، ورجاك وذو فاقة ما له إلا أنت. ثم قال بعد ذلك يا الله نحن عند باب الرحمة من أمام نبي الرحمة مستشفعين به في رفع الكربة وقضاء الحاجة، وحاشاك أن تردنا ونحن مستشفعين بنبيك وحبيبك.
أكمل.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكشف كروبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتجاوز عنا وتجاوز عنهم وعنا يا كريم يا خير من سئل وأكرم من أجاب. اللهم وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا ومن أوصانا وطلب منا.
هذه الورقة فيها آداب زيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، آداب زيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، أي زيارة قبر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وما في هذه الورقة من كلام كله ليس مبنيا على مستند شرعي ولا على أدلة، وإنما مبنية على تكلف. والصحابة رضي الله عنهم في الدين كله وفي الدعاء على وجه الخصوص ما كانوا من المتكلفين، بل كانوا من المتبعين المقتدين مع ما آتاهم الله من العلم والفصاحة والبيان، ما كانوا يتكلفون، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه بماذا يدعون الله، فعلمهم الدعاء وعلمهم ماذا يقولون عند زيارة القبور، علمهم ما تركهم، علمهم كيف يصلون عليه، وعلمهم كيف يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم، وعلمهم ماذا يقولون عند زيارة القبور، كل ذلك علمهم إياه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن مثل هذه التكلفات والتجاوزات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا نقول عند زيارة القبور؟ قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ابن عمر لما كان يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه يقف مواجها والقبلة خلفه ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف يؤدي السلام المشروع، يؤدي السلام المشروع. وأما إذا كان الغرض الدعاء والتوجه إلى الله فباب الله مفتوح وباب رحمته مفتوح في كل وقت، توجه إلى الله وألح عليه بالسؤال أينما تكون، وتحرى أوقات الإجابة الواردة في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومثل هذه الأوراق وإن زخرفت وطبعت في بطبعات فاخرة تغر العوام، ينبغي الحذر منها، ينبغي الحذر منها، وينبغي أن نلزم أدب الشريعة عندما يقول يعني صاحب هذه الورقة أدب زيارة الحبيب. أدب الزيارة يؤخذ من الشريعة لا من التكلف، فمن أين جاء بذلك؟ أين في الشريعة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة أين فيها شيء يدل على مثل هذه التكلفات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان؟ فالذي ننصح به عموم إخواننا المسلمين أن يحذروا من مثل هذه الأوراق والمطويات، ولا يلتفتوا إليها ولا يعملوا بها، وإنما يعملوا بما كتب مبنيا على الدليل. وعلامة الذي يكتب مبنيا على الدليل تجده يذكر لك الحكم مقرونا بدليل، يقول: قل كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويذكر لك من رواه. هذه طريقة أهل العلم. أما هؤلاء الذين يتكلفون فتكلفاتهم كلها ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، والواجب الحذر من ذلك كله. يعني انظر في آخر هذه الورقة، ختمها بقوله: فأعطنا ذلك بمحض فضلك وجودك ومنك بسر أسرار الفاتحة، بسر أسرار الفاتحة. هذا كل من التكلف، هذا كل من التكلف وصف الكلام على غير جادة وعلى غير السبيل. فمثل هذه الأمور كلها يجب الحذر منها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما علم أصحابه أن يقولوا مثل ذلك، وهو ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز الإحرام بملابس إحرام مستعملة؟
نعم، إذا استعمل لإحرامه ملابس للإحرام استعملت سواء منه أو من غيره لا حرج في ذلك، المهم أن تكون نظيفة، المهم أن تكون نظيفة ولا حرج، سواء كان هو استعملها أو كان استعملها غيره لا حرج في ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي للفريضة فقط أم كذلك النافلة؟
قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقوله صلاة يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل، فالفريضة في المسجد النبوي بألف، والنافلة في المسجد النبوي بألف. ومن تهيأ له أن يصلي النافلة في المسجد النبوي ولم يصليها وفضل أن يصليها في بيته لأن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، يكون ثوابه لصلاته لها في بيته أفضل من صلاته لها في المسجد، وهي في المسجد بألف، لكن صلاته لها في بيته أفضل من صلاته لها في المسجد. الحاصل أن التضعيف بألف يشمل الفريضة والنافلة. نعم.
هل يجوز للإنسان أن يعلق آية من القرآن على جسده لكي تحفظه وتعصمه؟
تعليق التميمة من القرآن اختلف فيه أهل العلم، منهم من رخص ومنهم من منع، والصحيح المنع وعدم جواز تعليق التميمة ولو كانت من القرآن لأسباب عديدة ذكرها أهل العلم، منها أن الأدلة جاءت عامة في المنع من التمائم ولم تخص منها شيء، ومنها أن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسترقى بالقرآن بأن يقرأ وينفث، ولم يأتي عنه في حديث صحيح ما يدل على التعليق، تعليق شيء من القرآن الكريم. ومنها أن تعليق التميمة من القرآن يعرض القرآن للامتهان، يعرض القرآن للامتهان. وكذلك منع تعليق التميمة من القرآن سدا للذريعة، سدا للذريعة، وهذا أمر وقع، يعني بعض الناس علق تميمة من القرآن لكنها ضمنت بين الآيات أسماء مثلا من أسماء الشياطين أو صلبان أو أشياء من ذلك امتهانا لكتاب الله عز وجل، ثم يظن الظان أنه علق تميمة من القرآن أو بآيات من القرآن. فالحاصل أن الصحيح عدم جواز تعليق التميمة من القرآن، ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليستشفي به بأن يقرأ القرآن ويداوي نفسه بالقرآن فهما وعملا، وأيضا يداوي نفسه بالقرآن بأن يقرأ وينفث على نفسه بما تيسر، ولا سيما بالفاتحة وآية الكرسي والمعوذات. نعم.
أحسن الله إليك، ما نصيحتك لرجل لبس الإحرام وتوجه إلى مكة للعمرة ولكنه يشرب السجائر؟
السجائر هذه من البلوى التي ابتلي بها كثير من المسلمين، نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يعافي كل مبتلى وأن يخلص كل مبتلى من هذه الآفة. وإلا السجائر آفة، آفة الدخان آفة عظيمة جدا، إذا أردت أن تعرف أنه آفة وخطير يكفيك في ذلك الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال: إن هذه النار عدو لكم، إن هذه النار عدو لكم، فكيف يعمد إلى جمرة من النار يجعلها بين عينيه بوقت دائم ومستمر أو بأوقات كثيرة يضع هذه الجمرة بين عينيه، وكم ترتب على تعاطي هذا الدخان من مضار عظيمة، كثير من الحرائق ترتبت على يد مستعملي هذا الدخان. ناهيك عن الأضرار الصحية وضياع الأموال وإتلافها، أحد المدخنين وقد بلغ من العمر 70 سنة أراد أن يجري عملية حسابية للمال الذي صرفه في حياته في الدخان، وجلس فعلا جلسة مطولة قدر فيها الوقت الذي بدأ فيه وكم كان يستعمل وكم قيمة العلبة وكم هي السنوات، وجلس يحسب فوجد مالا عظيما كبيرا صرفه في حياته في الدخان. وفعلا هذه العملية الحسابية مهمة حتى يعرف الإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله. وفي الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمدخن قد صرف أموال طائلة جدا في الدخان وهو خبيث لا منفعة فيه، مضرة لا فائدة فيه، فيه إهلاك للصحة وفيه مضرة للبدن وفيه مجلبة لأنواع من الأمراض وفيه تضيع للأموال وفيه إيذاء لمن حوله من أهل وولد وأصدقاء وفيه إيذاء للمصلين، في إيذاء للمصلين يعني بعض المدخنين ربما يطفئ سجارة عند باب المسجد ويدخل بتلك الرائحة ويؤذي المصلين أذى عظيما ويؤذي الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهي مضار كثيرة جدا، مضار كثيرة جدا تترتب على هذا الدخان وهذه السجائر. وإذا كان محرما، وهذا موضع السؤال، إذا كان محرما ومتجها لبيت الله الحرام فليستشعر حرمة الحال ولبسه للإحرام وأنه على حال شريفة، فمن حج البيت، الحج أشهر معلومات، فمن حج البيت فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فليتق الله سبحانه وتعالى ويستحضر شرف الحال التي وعليها، وليستحضر أيضا شرف البلد، البلد الحرام، وأن لا يلوث تلك الأجواء بهذا الدخان وتلك الرائحة الكريهة، وليجعل عمرته أو حجه فرصة له للتوبة من تعاطي الدخان. وقد حدثني مرة أحد الأفاضل قال: كنت واقفا بعرفة عشية عرفة، وكنت أدخن بشراهة، فتلك العشية كنت أدخن عشية عرفة، تلك الساعات العظيمة التي يباهي الرب بملائكته بعباده ويدنو ويقول ماذا أراد هؤلاء، والناس في تلك اللحظات في إقبال ودعاء ومد يدين والحاح على الله. يقول: فكنت في تلك اللحظات أدخن، وفجأة التفت يميني وشمالي وإذا بجميع من حولي يرفعون أيديهم أو رفعوا أيديهم إلى الله بالدعاء، وأنا الوحيد رفعت يدي بالدخان أشرب. يقول: فانزعجت من هذه الحال، قلت في نفسي حتى في هذا المكان، وأخذت السجارة التي في يدي ووضعتها تحت قدمي، وأخذت العلبة التي معي ووضعتها تحت قدمي الأخرى، ووقفت عليهما تحت قدمي ومددت يدي مع الناس أدعو الله سبحانه وتعالى، ومما يقول لي ومما دعوت الله به أن يخلصني من الدخان. يقول: وكان هذا آخر عهدي به، وكان هذا آخر عهدي به. يقول: بعدها ما شربته، مع أنهم يقولون بعضهم إذا أراد أن يترك الدخان يحتاج إلى يتدرج، يقول: أبدا، من تلك الساعة دعوت الله وألححت عليه، وكان ذلك آخر عهدي بالدخان. فالشاهد أن المواسم الفاضلة مثل رمضان والحالة الفاضلة الحج والبلد الفاضل بلد الحرام، إذا اجتمعت على الإنسان هذه تحرك قلبه، تهز مشاعره. وكم من الناس من كانت هذه المواقف له نقطة تحول في حياته من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. نعم.
يقول شيخنا بارك الله فيك: أوضح لنا مسألة تقصير الثياب وإسبالها، فإن كثيرا من إخواننا يتساهلون في هذا الأمر ويظنونه هين.
لا ينبغي التساهل في ذلك، لأن النصوص التي وردت في ذلك نصوص وعيد، والوعيد لا يكون على أمور هينة، وعيد بالنار، وعيد بالعقوبة، اللعن. جاءت نصوص المتعلقة بالإسبال فيها وعيد عظيم جدا، صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط يكفيك أن تسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الأحاديث الواردة في ذلك أحاديث عظيمة جدا مؤثرة للغاية، لو لم يكن في ذلك إلا حديث واحد وهو في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. والأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. الوعيد بالنار لا يكون إلا على أمر ليس بالهين، وما ينبغي للمسلم أن يتهاون، لا ينبغي له أن يتهاون، بل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يستيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرشده إلا إلى كل خير. إن قالت نفسك لك الثوب الطويل الذي يلمس الأرض أفضل، قل لا والله يا نفس، بل الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، لا أفضل مما دلنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا قالت لك نفسك إن هذا أجمل وأفضل، قل لا والله، الأجمل والأفضل هو الذي دلنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يدل إلا إلى كل خير، ولا ينهى صلوات الله وسلامه عليه إلا عن كل شر. فالإسبال حرام ولا يجوز، وعدد من العلماء رحمهم الله أوردوه في كتب الكبائر. فيجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من سخطه وموجبات عقابه جل وعلا. وإذا كانت نفسه استهانت بهذا الأمر مدة من الزمان، لا يستمر مع هذه الطواعية لنفسه، فإن طاعته للرسول عليه الصلاة والسلام ولزومه لنهجه هو الذي فيه العافية والسلامة والفوز في الدنيا والآخرة. نعم.
يقول: أشتغل وأمتهن المحاماة في بلد مسلم قوانينه وضعية، أدافع عن الظالم والمظلوم على حد سواء، فبما تنصحني حفظك الله؟
هذا ما يحتاج إلى، أقول هذا ما يحتاج إلى طبيب، تدافع عن الظالم والمظلوم على حد سواء، هذا ما تحتاج إلى، هذه تحتاج منك أن تتقي الله عز وجل، وأن تخاف من العقوب بين يديه، وأن تحذر من عقوبته سبحانه وتعالى. أما أن تكون هذه مهمتك لا لشيء إلا لتحصيل شيء من المال، وتدافع عن الشخص أيا كان، ظالما كان أو مظلوما، وتكون أيضا مدافعتك ليست بالأصول الشرعية ولا بالقواعد المرعية، وإنما مبنية مثلا على أنواع من الاحتيال وأشياء من ذلك، فلتحذر من ذلك أشد الحذر، ولتتق الله سبحانه وتعالى، ولتجتنب كل ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه سبحانه. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خير.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتابه أخلاق حملة القرآن، قال: حدثنا أبو عبد الله ابن سليمان السجستاني قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال أنبأنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فايد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث معاذ الجهني رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والديه تاجا يوم القيامة، ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ هذا الحديث فيه فضل العناية بالقرآن تعلما وعملا، وأن أهل القرآن الذين هم أهل الله تبارك وتعالى وخاصته هم من جمعوا بين العلم والعمل، كما هو واضح في هذا الحديث وفي نصوص أخرى مر معنا شيء منها. قال في هذا الحديث: من قرأ القرآن وعمل بما فيه، وعرفنا أن العمل بما فيه هو المقصود من إنزال القرآن، فإن القرآن أنزل ليعمل به، ليؤتمر بما فيه من أوامر، وينتهى عما فيه من نواهي، ويصدق ما فيه من أخبار، فهو كتاب أنزل ليعمل به. فلا يليق بأهل الإسلام أن يكون حظهم من هذا الكتاب مجرد القراءة لحروفه وسوره وآياته بدون فهم وتدبر وبدون عمل وتطبيق لهذا الكتاب العظيم المبارك. قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه، أي جمع بين العلم والعمل. المقصود بالقراءة هنا القراءة التي عن فهم، لأن هي التي تثمر العمل. أما القراءة التي ليست عن فهم لا تثمر عملا، لا تثمر عملا. فالمراد بالقراءة أي القراءة التي عن فهم، من قرأ القرآن أي عن فهم وتدبر وعقل للمعاني، وعمل بما فيه أي عمل بما في هذا الكتاب العظيم من أعمال مباركة وهدايات جليلة. ألبس والديه تاجا يوم القيامة، ألبس والديه تاجا يوم القيامة. لماذا؟ لأنهما كان سببا في ذلك من حيث التوجيه والحث والحفز والترغيب والتشجيع وغير ذلك مما يصنعه الآباء والأمهات مع أبنائهم حثا على العناية بكتاب الله سبحانه وتعالى. ففاز لقاء هذا الإحسان لولدهما تشجيعا على العناية بالقرآن أن يلبسهما ولدهما تاجا يوم القيامة. والتاج ما يجعل على الرأس، يجعله الملوك والرؤساء على الرأس مرصعا بالجواهر، فيلبس التاج، يلبسان والدهما تاجا يوم القيامة. ألبس والديه تاجا يوم القيامة. وصف هذا التاج في حسنه وجمال ضوءه وبهائه بأن ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيها. يعني ماذا يكون ضوء البيت لو كانت الشمس في أحد بيوت الدنيا؟ ما هي تلك الإضاءة؟ وما حجم ذلك النور والضياء؟ قال: لو كانت فيها. فما ظنكم بالذي عمل بهذا؟ يعني ما ظنكم بالولد نفسه إذا كان الولد يلبس والديه التاج؟ فماذا يكون له هو نفسه؟ ماذا يكون للذي قام بهذا العمل الذي هو الحفظ القرآن والعناية بالقرآن والعمل بالقرآن؟ لا شك أن ما يكون له من الثواب والبهاء والنور والضياء أعظم من ذلك، أعظم من ذلك. من أعظم ما يستفاد من هذا الحديث معاشر الإخوة الكرام أن الواجب على الآباء والأمهات في حثهم أبناءهم على العناية بالقرآن أن لا يكون حثا على مجرد حفظ القرآن، حفظ حروفه وسوره، بل ينبغي التنبه لهذا الأمر وهو يغفل عنه ويغفل عن كثير من الآباء وكثير من الأمهات، يغفلون عن مقصود القرآن الأعظم وهو العمل به. فإن ابنهما لا يكون من أهل القرآن بمجرد حفظه لحروف القرآن ما لم يعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن تتضافر همة الآباء والأمهات مع أبنائهم وفلذات أكبادهم أن يحثوهم حثا عظيما جدا على العناية بالعمل بالقرآن. والقراءة للقرآن والحفظ له هذا وسيلة، والعمل بالقرآن غاية. ومر معنا نقل عظيم عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك. ولهذا ينبغي على الآباء أن تتضافر هممهم الآباء والأمهات في توجيه الأبناء على العناية بالعمل بالقرآن، وأرشد إلى طريقة نافعة في هذا الباب. إذا قرأ عليك ابنك آيات مثلا تتعلق بالصلاة تقول: انتبه يا ابني، هذا أمر بالصلاة. فحافظ عليها، كن من أهلها. لا تكن من أهل هذه الآية إلا إذا حافظت على الصلاة واعتنيت بها. إذا مرت الآية ببر الوالدين، انتبه يا بني، كن من أهل البر بالوالدين والإحسان إليهما حتى تكون من أهل هذه الآية، فإنك لا تكون من أهلها بمجرد حفظها. إذا مرت الآية في الصدق، الوفاء، الأمانة، حتى المعلمين في الحلق ينبغي أن يعنوا بهذا الجانب، وأن يحرصوا على تأديب أبناء المسلمين وتربيتهم على العمل بالقرآن الكريم، حتى يكون بإذن الله تبارك وتعالى هذا الكتاب العظيم حجة لهم لا عليهم. أما إذا حفظ حروفه حفظا مجردا وأهمل العمل به وفرط بالقيام بالعمل بالقرآن الكريم، كان القرآن حجة عليه لا له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله يرفع بهذا القرآن أقوام ويضع آخرين. هذه المكرمة العظيمة التي ينالها الأبوين على يد ابنهما ولدهما الذي حفظ القرآن، قال: ألبس والديه. ألبس والديه، هذه المكرمة التي ينالها الأبوان، وكان سببا في هذا الأمر. ينبغي أن يتنبه الأبوان في هذا الباب إلى هذا المعنى. قال: من قرأ القرآن وعمل بما فيه، وعمل بما فيه. فهذه المكرمة ليست قاصرة على الحفظ المجرد، بل لا بد من العمل، لا بد من العمل. فكما أنها تتوافر الجهود على الحث على الحفظ، فينبغي أن تتوافر الجهود بشكل أكبر على العناية بالعمل بكتاب الله سبحانه وتعالى. أصلح الله لنا أجمعين النية والذرية، وبلغنا أجمعين في أبنائنا ما يسرنا من عناية بكتاب الله العظيم علما وعملا، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب. هذا الحديث في سنده زبان بن فايد، قال عنها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في التقريب: ضعيف الحديث مع صلاحه وعبادته. كذلك في الإسناد سهل بن معاذ قال الحافظ: لا بأس به إلا في رواية زبان عنه، لا بأس به إلا في رواية زبان عنه، لكن الحديث ورد ما يشهد له ويتقوى به. ومن ذلكم حديث بريدة الآتي، حديث بريدة الآتي، وحديث طويل اقتصر المصنف هنا على جزء منه، وإلا فهو حديث أطول مما أورد المصنف رحمه الله تعالى، وفي ما لم يرده المصنف شاهد لهذا الحديث، حديث معاذ الجهني رضي الله عنه. نعم.
قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال: حدثنا شجاع بن مخلد قال: حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن خيثمة قال: مرت امرأة بعيسى بن مريم عليه السلام فقالت: طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه. فقال عيسى: طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الأثر عن خيثمة، قال: مرت امرأة بعيسى ابن مريم عليه السلام فقالت: طوبى لحجر حملك ولثدي رضعت منه، ولثدي رضعت منه. فقال عليه السلام: طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به. وفي بعض الروايات: طوبى لمن قرأ الكتاب أو كتاب الله وعمل به. وهذا الذي يرويه خيثمة لعله أخذه من صحف أهل الكتاب، فهو معدود في الأخبار، أخبار بني إسرائيل. ولكن من حيث المعنى المنقول هنا طوبى لمن قرأ القرآن ثم عمل به، لا شك أن من كان كذلك فطوبى له وحسن مآب من وفقه الله سبحانه وتعالى لقراءة القرآن والعمل به. وطوبى قيل الجنة وقيل شجرة، في الجنة يسير الراكب فيها مسيرة 100 عام، وقيل هي الثواب العظيم. قال الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. فالذي قرأ القرآن وعمل به هو من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين قال الله سبحانه وتعالى طوبى لهم وحسن مآب. نعم.
قال: حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريني قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا بشير بن مهاجر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل كالرجل الشاحب، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة، يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل، المراد بالرجل أي صاحب القرآن الذي عني في حياته بكتاب الله سبحانه وتعالى تلاوة وعملا، يأتيه كالرجل الشاحب. الشحوبة تغير في اللون من الجهد والنصب من سهر في الليل مع كتاب الله وصوم في النهار واجتهاد في العبادة، فيأتي كالرجل الشاحب، يعني شبيها بحالة صاحبه في الدنيا في مجاهدة لنفسه وجده في الطاعة والعبادة وتلاوة القرآن وقيام الليل والصيام والعناية بعبادة الله سبحانه وتعالى. فيأتيه، يجيء القرآن يوم القيامة إلى الرجل أي إلى صاحبه كالرجل الشاحب، يعني الشاحب هو الذي تغير لونه من الجهد والاجتهاد والنصب، كالرجل الشاحب، فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك. أنا الذي أضمأت نهارك وأسهرت ليلك، أضمأت نهارك أي بالصيام، وأسهرت ليلك أي بالقيام. وهذا فيه أن أهل القرآن هم أهل العمل بالقرآن، أهل العمل بالقرآن صلاة وعبادة وطاعة وإقبال على الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان الإنسان نهاره نهار سفيه وليله ليل جاهل، أي شيء يصنع بالقرآن الذي حفظه؟ وقد مر معنا أثر بهذا المعنى عن بعض السلف في كتاب المصنف الأول أخلاق العلماء. فصاحب القرآن الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعمل بالقرآن له حظ من قيام الليل، وله حظ من صيام النهار، له عناية بالغة بالصلاة المكتوبة والمحافظة عليها والعناية بها، له عناية بطاعة الله والعمل بكتاب الله عز وجل، يرى ذلك يوم القيامة ويأتيه عمله الصالح يوم القيامة في أحلك الظروف وأشدها، يحمل له البشارة بكل خير، مثل ما جاء في الحديث الآخر أن المسلم إذا حديث البراء في المسند وغيره، إذا أدخل قبره أتاه رجل بأطيب ما يكون من الريح وأجمل ما يكون من الثياب، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيب الخير. فيقول: أنا عملك الصالح. يقول: أنا عملك الصالح. فالحاصل أن عمل المرء بالقرآن وعنايته به ائتمارا وامتثالا تصديقا بأخباره وائتمارا بأوامره وانتهاء عند عن نواهيه هو الذي يثمر بإذن الله تبارك وتعالى سعادة العبد وفلاحه في دنياه وأخراه. في الإسناد بشير ابن مهاجر، وهو صدوق لين الحديث، لكن للحديث شاهد من حديث أبي أمامة وآخر أيضا من حديث أبي هريرة يتقوى به، والحديث لفظه أطول وأوسع مما أورد المصنف رحمه الله، وقد اقتصر على جانب منه. نعم.
قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمان قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني موسى بن أيوب عن عمه إياس بن عامر عن عمه إياس بن عامر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له: إنك إن بقيت فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف: صنف لله، وصنف للدنيا، وصنف للجدل، فمن طلب به أدرك.
ثم أورد هذا الأثر عن علي رضي الله عنه أنه قال لإياس بن عامر: إنك إن بقيت، أي كتب الله لك فسحة في العمر، فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف. فسيقرأ القرآن على ثلاثة أصناف، أي أن قراء القرآن سيكونون على ثلاثة أصناف: صنف لله، يعني يقرأ القرآن ويعنى بالقرآن وحفظ القرآن لله تقربا، وقراءة القرآن وحفظه وفهمه هذا من أعظم القرب ومن أجل العبادات، من أعظم القرب وأجل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلى الله متقرب بحسن العناية بتلاوة كلامه وفهمه والعمل به، فهذه من أعظم القرب وأجلها. فصنف يقرأ لله، يقرأ لله يعني متقربا بقراءته لله، لا يتقرب بها المخلوقين ولا يرجو بها شيئا من المخلوقين، لا يطلب سمعة ولا شهرة ولا صيتا، لا يقرأ ليقال قارئ أو يقال حافظ أو نحو ذلك، ليس له غرض في هذا إطلاقا. إن ذكر عند الناس بالخير وأثني عليه بالخير فهذا من عاجل البشرى له، لكنه ليس مقصودا له، وإنما مقصوده بعناية بالقرآن التقرب إلى الله، فهذا الصنف الأول، وهم خير الناس. صنف يقرأ القرآن لله سبحانه وتعالى، والصنف الثاني قال للدنيا، يقرأ القرآن للدنيا يعني يريد به الدنيا، لا يريد به الآخرة، يريد به العاجلة لا يريد به الآجلة. وقد قال الله سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. قد جاء في صحيح مسلم أن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم رجل حفظ القرآن ليقال حافظ، فيكون من أول من تسعر بهم النار، فطلب القرآن أو حفظ القرآن للدنيا، معنى للدنيا أي للشهرة، للسمعة، للصيت، لنحو ذلك من الأغراض الدنيوية، لم يرد به الآخرة، لم يرد به الآخرة. وهذا ولو كان من أقوى الحفاظ وأكبر المقرئين المتقنين لا ينفع عند الله سبحانه وتعالى، لأنه لا ينفع عند الله إلا الخالص الذي قصد به وجه الله. وقد قال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الصافي النقي، هذا هو الخالص، الخالص هو الصافي النقي. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: ألا لله الدين الخالص. الخالص هو الصافي النقي. واقرأ في هذا المعنى، أي أن الخالص هو الصافي النقي، قول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ما معنى خالصا؟ أي صافيا نقيا، خالصا أي صافيا نقيا، خرج من بين الفرث والدم، فلا ترى فيه قطرة دم ولا قطعة فرث، صافي، وخرج من بين الفرث والدم. فالخالص هو الصافي النقي. العمل الخالص هو الصافي النقي الذي لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي يقبله الله. لا يقبل الله إلا الخالص، لا يقبل الله من العمل إلا الصافي النقي. قراءة القرآن وحفظ القرآن إن لم تكن خالصة لله لم يقبلها الله، ولا تدخل في صالح عمل العبد. فالصنف الثاني من الناس يقرؤون القرآن للدنيا، يقرؤون القرآن للدنيا ليس للآخرة. ومن شرط قبول العمل أن عند الله أن يراد به الآخرة، أن يراد به الآخرة، كما مر معنا في الآية: ومن أراد الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. في الآية شروط العمل المشكور عند الله، وأنها ثلاثة: الأول إرادة الآخرة للدنيا، والثاني السعي لها بسعيها، وسعي الآخرة هو العمل الصالح الوارد عن أو الماثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فسعيها هو العمل الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه صلوات الله وسلامه عليه، وهو مؤمن، وهو مؤمن. فمن لم يكن مؤمنا لم يقبل الله منه عمله، لم يقبل منه عمله. لا بد أن يكون العمل قائم على الإيمان بالله وبكل ما أمر سبحانه وتعالى بالإيمان به، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. والقسم الثالث ممن يقرأ القرآن يقرأه للجدل، يقرأه للجدل: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وفي الحديث: ما ضل قوم بعد هدى كانوا علي إلا أوتوا الجدل. فيكون قراءة القرآن للجدل، للخصومة، قراءته للقرآن إنما هي للجدل وللخصومة، ليست قراءة لا للإيمان ولا للعمل، لا للإيمان ولا للعمل. وإنما قراءة للجدل والخصومات. وهذه طريقة أرباب الباطل ممن يقدمون عقولهم على كلام الله، ممن يقولون العقل مقدم على النقل. فهؤلاء أكثر الناس إغراقا في هذا الباب، حتى كتب التفسير القائمة على تلك المدارس، مدارس من يسمون بالعقلانيين، ممن يقدمون العقل على كتاب الله سبحانه وتعالى، قائمة على الجدل، قائمة على الجدل، ليست قائمة على التعظيم لكتاب الله عز وجل ومجاهدة النفس على فهمه والائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، وإنما قائمة على الجدل. وطريقة هؤلاء طريقة مبعدة تمام الإبعاد عن العمل بالقرآن، وهذا من شؤم عقيدة أولئك الفاسدة ومسلكهم المنحرف، فهي طريقة مبعدة عن العمل بالقرآن الكريم وصادة عن العمل، صادة تماما لأصحاب تلك المناهج عن العمل بالقرآن. فهم يقرؤون القرآن للجدل والخصومات، فلا يكون لهم حظ من ازدياد الإيمان، ولا يكون لهم حظ من العمل بالقرآن، ولا يكون لهم حظ من قوة الإيمان التي تثمرها قراءة القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال الله سبحانه وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك هم المؤمنون حقا. فالحاصل أن أهل الجدل لا حظ لهم من ذلك ولا نصيب، لأنهم لم يقرأوا القرآن للعمل ولم يقرأوا القرآن للإيمان، وإنما قرأوا القرآن للخصومات والجدل، للخصومات والجدل. فهذا الصنف الثالث. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءتهم، وأنا أذكر الصنفين الذين يريدون بقراءتهم الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله فيحذرها إن شاء الله.
هذا تعليق على هذا الأثر المروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في أن من سيقرؤون القرآن على ثلاث أصناف: صنف لله، وصنف للدنيا، وصنف للجدل. أما الصنف الذي لله فهو الذي مر معنا في الفصل الذي هذه خاتمته، ذكر أخلاق أهل القرآن، فهؤلاء هم الصنف الأول وهذه أخلاقهم. فيقول رحمه الله تعالى: قد ذكرت أخلاق الصنف الذين قرأوا القرآن يريدون الله عز وجل بقراءته، مر معنا ذكر أوصافهم وأخلاقهم، وأنا ذاكر الصنفين الذين يريدون بقراءتهم أو الذين يريدون بقراءتهم الدنيا والجدل، الدنيا والجدل. فسيذكر في الفصل الآتي أوصاف هؤلاء الذين يريدون بقراءتهم للقرآن الدنيا والجدل، وأصف أخلاقهم حتى يعرفها من اتقى الله فيحذرها إن شاء الله، فيحذرها إن شاء الله. وهذا تنبيه من المصنف أن ذكره لهذه الأوصاف، أوصاف من لم يقرأ القرآن إلا للدنيا أو للجدل، فهؤلاء لهم أوصاف تظهر عليهم. وأراد رحمه الله تعالى بذكرها أن يحذر المرء على نفسه من الوقوع في هذه الأوصاف وأن يكون من أهل تلك الأخلاق، فذكرها رحمه الله تعالى لأجل ذلك. والإسناد إسناد هذا الأثر إلى علي في موسى بن أيوب مقبول، وإياس قال عنه الذهبي ليس بالمعروف، قال عنه ليس بالمعروف، لكن القسمة صحيحة سواء صحت نسبتها إلى علي أو لم تصح صحيحة من حيث الواقع لأحوال الناس، منهم من قرأه لله ومنهم من قرأه للدنيا ومنهم من قرأه للخصومة والجدل ومنهم من قرأه للخصومة والجدل. وسيذكر الآن في الفصل الآتي رحمه الله تعالى كلاما موسعا في أوصاف وأخلاق أولئك الذين لم يقرأوا القرآن إلا للخصومة والجدل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أخلاق من قرأ القرآن لا يريد به الله عز وجل.
لا يريد به الله نعم
عز وجل. قال محمد بن الحسين: فأما من قرأ القرآن للدنيا ولأبناء الدنيا فإن من أخلاقه أن يكون حافظا لحروف القرآن، مضيعا لحدوده، متعظما في نفسه، متكبرا على غيره، قد اتخذ القرآن بضاعة يتأكل به الأغنياء ويستقضي به الحوائج، يعظم أبناء الدنيا ويحقر الفقراء، إن علم الغني رفق به طمعا في دنياه، وإن علم الفقير زجره، لأنه لا دنيا له يطمع فيها، يستخدم به الفقراء ويتيه به على الأغنياء، إن كان حسن الصوت أحب أن يقرأ للملوك ويصلي بهم طمعا في دنياهم، وإن سأله الفقراء الصلاة بهم ثقل ذلك عليه لقلة الدنيا في أيديهم، إنما طلبه الدنيا حيث كانت ربض عندها. يفتخر على الناس بالقرآن ويحتج على من دونه في الحفظ بفضل ما معه من القراءات.
من القراءات كذا في النسخ.
نعم.
وزيادة
المعرفة بالغرائب من القراءات.
نعم، يعني في بعض النسخ بالقراءة من القراءات وفي بعضها بالغرائب وهو الأصح، بالغرائب من القراءات. فعندنا موضعان يعدلان في النسخة التي بأيدينا بفضل ما معه من القراءات، والموضع الثاني وزيادة المعرفة بالغرائب من القراءات. نعم.
التي لو عقل لعلم أنه يجب عليه ألا يقرأ بها، فتراه تائها متكبرا كثير الكلام بغير تمييز، يعيب من لم يحفظ كحفظه، ومن علم أنه يحفظ كحفظه طلب عيبه، متكبرا في جلسته، متعاظما في تعليمه لغيره.
نعم، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. هذا الباب يكون الحديث عنه في لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا علينا أجمعين بالعلم والإيمان، إنه سميع قريب مجيب.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول أحسن الله إليك: قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، ما معنى هذا الحديث؟
هذا الحديث ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وفيه فضل العمرة في رمضان، العمرة في رمضان وأنها تعدل حجة. والمراد بكونها تعدل حجة أي أن ثوابها كثواب حجة، لكنها لا تقوم مقام حجة، فمن اعتمر عمرة في رمضان لا تسقط عنه حجة الإسلام، فريضة الله سبحانه وتعالى عليه، لكنها تعدل حجة أي أن لها هذا الثواب. فهذا هو المراد بهذا الحديث عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
على العادة الأوراق والدعوات كتيبات التي تنشر في المواسم، يقول فيها: اللهم متعنا برؤية وجهه الكريم، يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم متعنا برؤية وجهه الكريم في الدنيا والآخرة، وأكرمنا بمصاحبته وآله وصحبه في أعلى عليين.
هذه الأوراق والكتيبات التي يحملها بعض الزوار وتنشر، ويكون من كتبها تكلفا من إنشاء نفسه، لم يبنها على العلم ولا على المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام، هذه يكثر فيها الخطأ وتكثر فيها المخالفات، حتى إن نجد في بعضها ألفاظا شركية وكلمات بدعية وأمور في الدعاء محرمة. ولهذا ننصح إخواننا المسلمين أن يحذروا من مثل هذه الأوراق ومثل هذه القصاصات ومثل الكتيبات الغير قائمة على مستند صحيح، وإنما تكلفها بعض الناس واخترعها ينشأ، مثل ما يكتب بعض التلاميذ في مادة الإنشاء، هذا ينشأ دعوات يصف كلاما تلو كلام مبني على المبالغات والتكلف، وإن كان نفسه الأدبي والبلاغي فيه شيء من القوة، زاد في صف الكلام والحروف في المبالغات التي تكون أحيانا أو يكون أحيانا في بعضها من المخالفات ما يؤثر على من قرأ ذلك. ولهذا ينبغي أن يحذر من مثل هذه الدعوات، ومن ذلك هذه الدعوات غير صحيحة، عندما يقول في دعائه: اللهم إنا نسألك رؤية وجه نبيك الكريم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، هذا الطلب غير صحيح. نعم، المؤمنون يرون النبي صلى الله عليه وسلم وينعمون معه في جنات النعيم يوم القيامة، لكن في الدنيا سؤال الله عز وجل رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، هذه دعوة باطلة ومبنية على عقيدة باطلة عند بعض الطرقية، وهي أن رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في الدنيا ممكنة، بل بعضهم يقولون أن حاضر وناظر، يعني يحضر مجالسهم ويصافحهم ويشاركهم في مجالسهم، هذا كل كلام باطل، كل كلام باطل ما أنزل الله به تبارك وتعالى من سلطان. فالحاصل مثل هذه الأوراق الواجب الحذر منها، وألا يستعملها في دعائه، وإنما يدعو بالدعوات المأثورة ويدعو بالكلمات الواضحة، يعني مثل إنسان يسأل الله حاجته، مثلا: اللهم ارزقني، اللهم وفقني، اللهم اهدني، اللهم سددني، بدون هذه التكلفات والتجاوزات التي ينشئها بعض المتكلفين.
هذه مطوية أخرى: آداب زيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وفيها عندما يسلم العبد على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أكرمنا فإنا في منازل الكرامة، ها نحن جئنا إليك، ولنا آمال لا يصلح بثها إلا عندك ولا عرضها إلا عليك. اللهم ارحم ضعيفا دعاك وسائلا وقف ببابك، ورجاك وذو فاقة ما له إلا أنت. ثم قال بعد ذلك: يا الله، نحن عند باب الرحمة من أمام نبي الرحمة مستشفعين به في رفع الكربة وقضاء الحاجة، وحاشاك أن تردنا ونحن مستشفعين بنبيك وحبيبك.
أكمل.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا واكشف كروبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا وتجاوز عنا وتجاوز عنهم وعنا يا كريم، يا خير من سئل وأكرم من أجاب. اللهم وآباءنا وأمهاتنا وأولادنا وإخواننا ومن أوصانا وطلب منا.
هذه الورقة فيها آداب زيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، آداب زيارة الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، أي زيارة قبر النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وما في هذه الورقة من كلام كله ليس مبنيا على مستند شرعي ولا على أدلة، وإنما مبنية على تكلف. والصحابة رضي الله عنهم في الدين كله وفي الدعاء على وجه الخصوص ما كانوا من المتكلفين، بل كانوا من المتبعين المقتدين مع ما آتاهم الله من العلم والفصاحة والبيان. ما كانوا يتكلفون، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه بماذا يدعون الله، فعلمهم الدعاء وعلمهم ماذا يقولون عند زيارة القبور، علمهم ما تركهم، علمهم كيف يصلون عليه، وعلمهم كيف يسلمون عليه صلى الله عليه وسلم، وعلمهم ماذا يقولون عند زيارة القبور. كل ذلك علمهم إياه، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أبعد الناس عن مثل هذه التكلفات والتجاوزات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ماذا نقول عند زيارة القبور؟ قال: تقولون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. ابن عمر لما كان يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه يقف مواجها والقبلة خلفه ويقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، وينصرف يؤدي السلام المشروع. وأما إذا كان الغرض الدعاء والتوجه إلى الله فباب الله مفتوح وباب رحمته مفتوح في كل وقت، توجه إلى الله وألح عليه بالسؤال أينما تكون، وتحرى أوقات الإجابة الواردة في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ومثل هذه الأوراق وإن زخرفت وطبعت بطبعات فاخرة تغر العوام، ينبغي الحذر منها، وينبغي أن نلزم أدب الشريعة عندما يقول يعني صاحب هذه الورقة أدب زيارة الحبيب. أدب الزيارة يؤخذ من الشريعة لا من التكلف، فمن أين جاء بذلك؟ أين في الشريعة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة أين فيها شيء يدل على مثل هذه التكلفات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان؟ فالذي ننصح به عموم إخواننا المسلمين أن يحذروا من مثل هذه الأوراق والمطويات، ولا ينتفتوا إليها ولا يعملوا بها، وإنما يعملوا بما كتب مبنيا على الدليل. وعلامة الذي يكتب مبنيا على الدليل تجده يذكر لك الحكم مقرونا بدليل، يقول: قل كذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويذكر لك من رواه. هذه طريقة أهل العلم. أما هؤلاء الذين يتكلفون فتكلفاتهم كلها ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان، والواجب الحذر من ذلك كله. يعني انظر في آخر هذه الورقة ختمها بقوله فأعطنا ذلك بمحض فضلك وجودك ومنك بسر أسرار الفاتحة هذا كل من التكلف وصف الكلام على غير جادة وعلى غير السبيل. فمثل هذه الأمور كلها يجب الحذر منها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما علم أصحابه أن يقولوا مثل ذلك، وهو ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
أحسن الله إليك. يقول: هل يجوز الإحرام بملابس إحرام مستعملة؟
نعم، إذا استعمل لإحرامه ملابس للإحرام استعملت سواء منه أو من غيره لا حرج في ذلك، المهم أن تكون نظيفة ولا حرج، سواء كان هو استعملها أو كان استعملها غيره لا حرج في ذلك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: هل مضاعفة الصلاة في المسجد النبوي للفريضة فقط أم كذلك النافلة؟
قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقوله صلاة يشمل الفرض والنفل، فالفريضة في المسجد النبوي بألف، والنافلة في المسجد النبوي بألف. ومن تهيأ له أن يصلي النافلة في المسجد النبوي ولم يصليها وفضل أن يصليها في بيته لأن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة، يكون ثوابه لصلاته لها في بيته أفضل من صلاته لها في المسجد، وهي في المسجد بألف، لكن صلاته لها في بيته أفضل من صلاته لها في المسجد. الحاصل أن التضعيف بألف يشمل الفريضة والنافلة. نعم.
هل يجوز للإنسان أن يعلق آية من القرآن على جسده لكي تحفظه وتعصمه؟
تعليق التميمة من القرآن اختلف فيه أهل العلم، منهم من رخص ومنهم من منع، والصحيح المنع وعدم جواز تعليق التميمة ولو كانت من القرآن لأسباب عديدة ذكرها أهل العلم، منها أن الأدلة جاءت عامة في المنع من التمائم ولم تخص منها شيء، ومنها أن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الاسترقى بالقرآن بأن يقرأ وينفث، ولم يأتي عنه في حديث صحيح ما يدل على التعليق، تعليق شيء من القرآن الكريم. ومنها أن تعليق التميمة من القرآن يعرض القرآن للامتهان، يعرض القرآن للامتهان. وكذلك منع تعليق التميمة من القرآن سدا للذريعة، وهذا أمر وقع، يعني بعض الناس علق تميمة من القرآن لكنها ضمنت بين الآيات أسماء مثلا من أسماء الشياطين أو صلبان أو أشياء من ذلك امتهانا لكتاب الله عز وجل، ثم يظن الظان أنه علق تميمة من القرآن أو بآيات من القرآن. فالحاصل أن الصحيح عدم جواز تعليق التميمة من القرآن، ومن أراد أن يستشفي بالقرآن فليستشفي به بأن يقرأ القرآن ويداوي نفسه بالقرآن فهما وعملا، وأيضا يداوي نفسه بالقرآن بأن يقرأ وينفث على نفسه بما تيسر، ولا سيما بالفاتحة وآية الكرسي والمعوذات. نعم.
أحسن الله إليك. ما نصيحتك لرجل لبس الإحرام وتوجه إلى مكة للعمرة ولكنه يشرب السجائر.
السجائر هذه من البلوى التي ابتلي بها كثير من المسلمين، نسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته أن يعافي كل مبتلى وأن يخلص كل مبتلى من هذه الآفة. وإلا السجائر آفة، آفة الدخان آفة عظيمة جدا. إذا أردت أن تعرف أنه آفة وخطير يكفيك في ذلك الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاة والسلام حيث قال إن هذه النار عدو لكم، إن هذه النار عدو لكم، فكيف يعمد إلى جمرة من النار يجعلها بين عينيه بوقت دائم ومستمر أو بأوقات كثيرة يضع هذه الجمرة بين عينيه، وكم ترتب على تعاطي هذا الدخان من مضار عظيمة. كثير من الحرائق ترتبت على يد مستعملي هذا الدخان. ناهيك عن الأضرار الصحية وضياع الأموال وإتلافها، أحد المدخنين وقد بلغ من العمر 70 سنة أراد أن يجري عملية حسابية للمال الذي صرفه في حياته في الدخان، وجلس فعلا جلسة مطولة قدر فيها الوقت الذي بدأ فيه وكم كان يستعمل وكم قيمة العلبة وكم هي السنوات، وجلس يحسب فوجد مالا عظيما كبيرا صرفه في حياته في الدخان. وفعلا هذه العملية الحسابية مهمة حتى يعرف الإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسبه الله. وفي الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن ماله من أين اكتسبه، منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالمدخن قد صرف أموال طائلة جدا في الدخان وهو خبيث لا منفعة فيه، مضرة لا فائدة فيه، فيه إهلاك للصحة وفيه مضرة للبدن وفيه مجلبة لأنواع من الأمراض وفيه تضيع للأموال وفيه إيذاء لمن حوله من أهل وولد وأصدقاء وفيه إيذاء للمصلين، في إيذاء للمصلين. يعني بعض المدخنين ربما يطفئ سجارة عند باب المسجد ويدخل بتلك الرائحة ويؤذي المصلين أذى عظيما ويؤذي الملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فهي مضار كثيرة جدا، مضار كثيرة جدا تترتب على هذا الدخان وهذه السجائر. وإذا كان محرما، وهذا موضع السؤال، إذا كان محرما ومتجها لبيت الله الحرام فليستشعر حرمة الحال ولبسه للإحرام وأنه على حال شريفة. فمن حج البيت، الحج أشهر معلومات، فمن حج البيت فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فليتق الله سبحانه وتعالى ويستحضر شرف الحال التي هو عليها، وليستحضر أيضا شرف البلد، البلد الحرام، وأن لا يلوث تلك الأجواء بهذا الدخان وتلك الرائحة الكريهة، وليجعل عمرته أو حجه فرصة له للتوبة من تعاطي الدخان. وقد حدثني مرة أحد الأفاضل قال كنت واقفا بعرفة عشية عرفة وكنت أدخن بسراهة. فتلك العشية كنت أدخن عشية عرفة، تلك الساعات العظيمة التي يباهي الرب بالملائكة بعباده ويدنو ويقول ماذا أراد هؤلاء، والناس في تلك اللحظات في إقبال ودعاء ومد يدين والحاح على الله. يقول فكنت في تلك اللحظات أدخن، وفجأة التفت يميني وشمالي وإذا بجميع من حولي يرفعون أيديهم أو رفعوا أيديهم إلى الله بالدعاء، وأنا الوحيد رفعت يدي بالدخان أشرب. يقول فانزعجت من هذه الحال، قلت في نفسي حتى في هذا المكان، وأخذت السجارة التي في يدي ووضعتها تحت قدمي، وأخذت العلبة التي معي ووضعتها تحت قدمي الأخرى، ووقفت عليهما تحت قدمي ومددت يدي مع الناس أدعو الله سبحانه وتعالى، ومما يقول لي ومما دعوت الله به أن يخلصني من الدخان. يقول وكان هذا آخر عهدي به، وكان هذا آخر عهدي به. يقول بعدها ما شربته، مع أنهم يقولون بعضهم إذا أراد أن يترك الدخان يحتاج إلى يتدرج، يقول أبدا، من تلك الساعة دعوت الله وألححت عليه وكان ذلك آخر عهدي بالدخان. فالشاهد أن المواسم الفاضلة مثل رمضان والحالة الفاضلة الحج والبلد الفاضل بلد الحرام، إذا اجتمعت على الإنسان هذه تحرك قلبه تهز مشاعره. وكم من الناس من كانت هذه المواقف له نقطة تحول في حياته من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. نعم.
يقول شيخنا بارك الله فيك، أوضح لنا مسألة تقصير الثياب وإسبالها، فإن كثيرا من إخواننا يتساهلون في هذا الأمر ويظنونه هين.
لا ينبغي التساهل في ذلك، لأن النصوص التي وردت في ذلك نصوص وعيد، والوعيد لا يكون على أمور هينة، وعيد بالنار، وعيد بالعقوبة، اللعن. جاءت نصوص المتعلقة بالإسبال فيها وعيد عظيم جدا، صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقط يكفيك أن تسمع كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن الأحاديث الواردة في ذلك أحاديث عظيمة جدا مؤثرة للغاية، لو لم يكن في ذلك إلا حديث واحد وهو في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل. والأحاديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. الوعيد بالنار لا يكون إلا على أمر ليس بالهين، وما ينبغي للمسلم أن يتهاون، لا ينبغي له أن يتهاون، بل عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يستيقن أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرشده إلا إلى كل خير. إن قالت نفسك لك الثوب الطويل الذي يلمس الأرض أفضل، قل لا والله يا نفس، بل الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل، لا أفضل مما دلنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا قالت لك نفسك إن هذا أجمل وأفضل، قل لا والله، الأجمل والأفضل هو الذي دلنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يدل إلا إلى كل خير، ولا ينهى صلوات الله وسلامه عليه إلا عن كل شر. فالإسبال حرام ولا يجوز، وعدد من العلماء رحمهم الله أوردوه في كتب الكبائر. فيجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحذر من سخطه وموجبات عقابه جل وعلا. وإذا كانت نفسه استهانت بهذا الأمر مدة من الزمان، لا يستمر مع هذه الطواعية لنفسه، فإن طاعته للرسول عليه الصلاة والسلام ولزومه لنهجه هو الذي فيه العافية والسلامة والفوز في الدنيا والآخرة. نعم.
يقول أشتغل وأمتهن المحاماة في بلد مسلم قوانينه وضعية، أدافع عن الظالم والمظلوم على حد سواء، فبما تنصحني حفظك الله؟
هذا ما يحتاج إلى، أقول هذا ما يحتاج إلى طبيب، تدافع عن الظالم والمظلوم على حد سواء، هذا ما تحتاج إلى، هذه تحتاج منك أن تتقي الله عز وجل وأن تخاف من العقوب بين يديه وأن تحذر من عقوبته سبحانه وتعالى. أما أن تكون هذه مهمتك لا لشيء إلا لتحصيل شيء من المال وتدافع عن الشخص أيا كان ظالما كان أو مظلوما، وتكون أيضا مدافعتك ليست بالأصول الشرعية ولا بالقواعد المرعية وإنما مبنية مثلا على أنواع من الاحتيال وأشياء من ذلك، فلتحذر من ذلك أشد الحذر، ولتتق الله سبحانه وتعالى، ولتجتنب كل ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه سبحانه. ونسأل الله الكريم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خير.